وأريد اليوم أن أحدثكم عن قديس من السواح. حياة الآباء السواح لم تكتب لنا كاملة بالتفصيل، مجرد تأملات يوم روحي واحد في حياة سائح تصلح لأن تكون كتابا. غالبية سير السواح وصلتنا عن طريق الآباء الذين رأوهم في آخر أيام من حياتهم وكفنوهم وكتبوا سيرتهم. وتقريبا السيرة بتأخذ الإطار الخارجي لحياة القديس، كيفية خروجه من العالم وكيفية مقابلته وكيفية وفاته، وقليل جدا من سيرة حياته. ده بالنسبة للسواح. نبدأ بسيرة من سير السواح المشهورين، ربما بعضكم سمع قليل عنها، وهي سيرة أبا نصر السائح. رواها القديس الأنبد بنودة بنودة، هي النطق الصعيدي للاسم الطاسنوسي، يعني بتاع ربنا. طاسنوسي بتاع ربنا، زي كلمة كرياتي أو كرياكوس باللغة اليونانية، لأن كيريوس باليونانية يعني رب، ونوتي بالإبطية يعني إله، فكرياكوس يعني بتاع ربنا، وطاسنوسي أو طاسنوسيوس أو ببنودة يعني بتاع ربنا. القديس ببنودة يروي القصة فيقول: يقول أردت يا إخوتي أن أذهب لأرى الأخوة السواح وأتبارك بهم، فأخذت قليلا من الخبز وقليلا من الماء، وسرت 4 أيام بلياليها حتى نفذ ما عندي من خبز ومن ماء، ثم سرت 4 أيام أخرى لا آكل خبزا ولا أشرب ماء حتى خارت نفسي من التعب والجوع والعطش ووقعت على الأرض. وصليت إلى الله، وإذا بإنسان منير قد ظهر لي ولمس فمي، فتقويت بلمسته، وسرت 4 أيام بلياليها بقوة هذه اللمسة حتى أدركني أيضا التعب والجوع والعطش، فوقعت على الأرض. وأتى ذلك الإنسان المنير ولمسني كالمرة الأولى، فتقويت جدا وسرت 17 يوما بلياليه. وعندئذ رأيت إنسانا مقبلا إلي من بعيد، وكان جسمه مغطى بشعر طويل، يعني لم يكن يلبس ثيابا وانما كان شعره الطويل يغطي جسمه كله، وكان منظره مخيفا جدا حتى انني خفت وجريت وصعدت على قمة ذلك الجبل الذي كنت سائرا الى جواره. اما هو فاتكأ في ظل هذا الجبل ورفع نظره الي وقال: لا تخف مني يا قديس الله بجنوده، فأنا إنسان مثلك. يقول القديس بجنوده: فتعجبت جدا حينما سمعته ينطق باسمي دون أن يعرفني، وعرفت أن فيه قدسا كبيرا، فنزلت إليه وخررت عند قدميه وطلبت بركته، وقلت له: من أنت يا أبي؟ وما هو حالك؟ وكيف أتيت إلى هذه السياحة؟ فقال لي: اسمي نصر، وقد كنت ولي 60 عاما في هذا الجبل، لم أرى وجه إنسان غيرك. فسألته كيف جاء إلى السياحة، فقال: كنت في مبدأ حياتي شابا صغيرا، ذهبت إلى دير بريدة وكنا نعيش هناك 104 من الرهبان، نأكل معا وجبة واحدة من الطعام في كل يوم، لا نأكل غيرها، ونأكل على مائدة واحدة، وسلام الله بيننا، وكانوا كلهم قديسين، وكنت أتعزى بروح الله الحال عليهم. وكنت أنا شابا صغيرا أتعلم مخافة الله من الشيوخ القديسين الموجودين في هذا البيت. وفي يوم من الأيام سمعت هؤلاء القديسين يتحدثون عن السواح ويقولون إنهم مثل الملائكة على الأرض، وإنهم مثل يوحنا المعمدان الذي قيل إن النساء لم تلد من هو أفضل منه. وإنهم أسمى طائفة من البشر. فتعجبت جدا في قلبي، وسألت واحدا من الشيوخ وقلت له: أحقا يا أبي يوجد في العالم من هم أفضل منكم؟ فقال لي: نعم يا ابني، إن السواح أفضل منا بكثير. نحن هنا نعيش مجموعة من الناس يؤانس بعضنا بعضا، انضجر واحد منا يتحدث مع زميله، أما هؤلاء السواح فتمر عليهم عشرات السنوات لا يرى واحد فيهم وجه إنسان غيره، فلا يؤنسه سوى الله وحده وروح الله الذي يعزيه. ونحن هنا نجد طعامنا من أكل وشرب، وما يأتي به الأخوة محبو الصدقة الذين يحملون أطعمة إلى البيت، أما هناك فلا يأكلون سوى حشيش الجبل ويعيشون في زهد عظيم. ونحن إذا مرضنا نجد من يزورنا ومن يواسينا ومن يمرضنا ويهتم بنا، أما هؤلاء فلا يجدون سوى معونة الله فقط. ونحن نقضي وقتا كثيرا في الكلام مع بعضنا البعض، أما هم فلا يتحدثون سوى مع الله وحده. ونحن نعاشر البشر أمثالنا، أما هم ففي صحبة الملائكة القديسين، وهم كما قال أشعياء: ينبت الله لهم أجنحة مثل النسور، ينبت لا يتعبون، وهم إذا جاعوا يرسل الله لهم طعاما سماويا، وان عطشوا يفجر الله لهم ماء من الصخر. يقول القديس يقول القديس ابا نصر: فلما سمعت هذا الكلام احتر قلبي مثل النار، ونويت في نفسي اني احيا هذه الحياه. وما ان اظلم الليل حتى اخذت معي قليل خبز وقليل ماء، وخرجت من البيت وقلت ان هذا الطعام والشراب يكفيني لثلاثة او اربعة ايام الى ان يدبر الله لي المكان الذي اعيش فيه. يقول: فما ان خرجت من الدير ومشيت قليلا حتى رأيت رجلا مضيئا جدا ببهاء عظيم يقف قبلك، فخفت وفكرت ان ارجع الى الدير واحيا كما كنت، ولكن ذلك الانسان المنير اقترب مني وقال لي: لا تخف، انا الملاك المصاحب لك منذ طفولتك، وقد ارسلنا الله لارشدك الى حيث يجب ان تذهب. فمشيت معه وظللنا فترة في سيرنا الى ان وجدت مغارة من المغارات، فوقفت امام بابها وصحت كعادة الرهبان: بارك علي يا ابي بارك علي. فخرج من المغارة شيخ بهي الطلعة بشوش الوجه عليه نعمة، وقال لي: اهلا بابني نصر شريكي في هذه السياحة، تعال وعيش معي في الدعوة التي دعاك الله اليها وانتدبك اليها. ففرحت جدا به، وعشت مع هذا الشيخ اتعلم طريق الوحدة منه، وظل يعرفني بالحياة في الجبل وبمحاربات الشياطين وطريقة مقاومتهم، واستمررت متتلمذا عليه حتى عرف قيامي وقعودي وداخل نفسي وحروبي ومدى سيري في طاعة الله. ثم قال لي: يا ابني، تستطيع الان ان تسيح وحدك في الجبل وتختبر الحياة مع الله وحروب الشياطين. واخذني وسار معي عدة ايام الى ان وصلنا الى مكان فيه نخلة وفيه حس لعله يقصد عشة من الاشجار، وقال لي: ها هنا تعيش. وعشت في هذا المكان 60 عاما، وكانت النخلة تطرح 12 صباطة في العام، كل صباطة منها تكفيني شهرا من الزمان، واكل ايضا من حشيش الجبل. فقلت له: يا ابي، اما تعبت في بدء سياحتك؟ فقال لي: مرت علي ايام تعبت فيها من حروب الشياطين، وكانوا يحاربونني عيانا واحيانا خفية، وتعبت كثيرا من الجوع والعطش والبرد والتعب، حتى اسود جسمي، ولكن الله كان يعزيني كثيرا ويرفع التعب عني. ثم قال لي: تعالى لأريك المكان الذي أعيش فيه. وسرت معه حتى رأيت النخلة والحب، وقال لي: اسمع يا ابني، انك في هذا اليوم تواريني التراب، لان روح الله قد اعلن لي انك ستأتيني في يوم وفاتي لكي تصلي علي وتدفنني بنفسك. فحزنت جدا عليه، ثم قلت له: هل استطيع يا ابي اذا تنيحت ان اسكن في هذا الحصن الى جوار هذه النخلة؟ فقال لي: كلا، لقد اختارك الله لطريق اخر وارسلك الى هاهنا لكي تصلي علي وتدفنني وتكتب سيرتي، ثم تسير في الجبل وترى باقي السواح الذين يريك الرب اياهم. ووجدت وجهه قد احمر مثل النار، واقتربت ساعة وفاته، فقلت له: بارك علي يا ابي. فقال لي: فليحفظك الرب من حروب الشياطين، ويرسل ملائكة لتكون معك ويكون معك في كل خطوة تخطوها. وكنت كلما يقول صلاة اقول امين، ثم ركض على الارض ومد قدميه. ولقد روح، وحزنت جدا على هذا الشيخ الكبير الاب نصر، وخلعت ثوبا كنت ارتديه، تمزقته بالطين، كفنته بنفس هذا الثوب، ولففت نفسي بالنفس الاخر، ثم وضعته تحت سقيف من حجاره، وصليت عليه الصلوات. وعندئذ رأيت ذلك الحصن قد وقع، وتلك النخلة قد سقطت، فتحققت من كلام هذا القديس، وعرفت ان الرب حقا يريد لي طريقا اخر. فتركت ذلك المكان ومشيت، وفيما انا سائر وجدت مغارة، فناديت وقلت: بارك علي يا ابي، فلم يرد علي احد. وظللت ساعة منتظرا فلم يرد احد، فقلت: لعله احد القديسين قد عاش في هذا المكان وتنيح فيه. وعندئذ رأيت شيخا خارجا من تلك المغارة، وقال لي: سلام لك ايها الاب بجنودة الذي استحق ان يواري جسد القديس ابا نصر، لقد كنت انتظرك زمانا طويلا، فانتظر هذا اليوم الذي القاك فيه. وقص عليه ايضا قصته. نكتفي بهذا الوجه من سيرة الانبا بجنودة التي حكى فيها حكاية ابا نصر السائح. بركة القديس الأب بجنودة وبركة القديس الأب نصر تكون معنا آمين. والقديس الأب نصر تنيح في اليوم السادس عشر من شهر بؤونة، وهو اليوم الذي قابله فيه الأب بجنودة يوم 16 بؤونة، والكنيسة تحتفل بعيده وتحتفظ بأيقونات له بجسمه العاري المغطى بشعره الطويل. وكلمة نصر كلمة مصرية قديمة وكلمة قدسية. نوفير كلمة قدسية مأخوذة من الكلمة الهيروغليفية نسر، ونسر يعني جميل او سعيد او حسن، ومنه اخذ اسم الملكة المشهورة نفرتيتي يعني العطية الجميلة، تي ال وتي عطية، نفرتيتي العطية الجميلة. نكتشف هذا الجزء وناخد الموضوع بتاعه.
بسم الله الرحمن القدس الاله الواحد امين. وتابع معكم مثل كل مرة سير الآباء القديسين، وفي هذه الليلة نتكلم عن إحدى القديسات، القديسة أناسيموس الملكة. في تاريخ القديسين يوجد كثير من النساء كنا شهيدات أو كنا في زمرة الرهبان أو السواح يعني راهبة أو سائحة. القديسة أناسيموس واعتبرت من السائحات زي القديسة مريم القديسة. فما هي قصة هذه القديسة؟ كان أحد الملوك له ابنة وحيدة وليس له من الأبناء غيرها، ولما بلغت السابعة من عمرها أحضر لها أحد الآباء الكهنة العلماء الأتقياء فأشرفوا على تعليمها وتربيتها. وهذا الأب المعلم سرد عليها كثيرا من قصص الآباء القديسين حتى تعلقت نفسها بهم من سن الصغر، وعرفت أن العالم يزول وشهوته معه، وأنه لا ينفع الإنسان إلا خلاص نفسه والاهتمام بمصيره الأبدي. وظلت هذه الفتاة الصغيرة تتدرب على حياة التقوى وتتدرب على الصوم والصلاة وعلى قراءة الكتب المقدسة حتى امتلأ قلبها بمحبة الله. ولما كبرت اشتهت ان تحيا حياة الرهبنة، ولكنها لم تستطع، خافت من والديها وكان كبيرين في السن. وكان ما يصلها من طعام فاخر في قصر المملكة تعطيه للفقراء وتأكل طعاما جهيدا يليق بالرهبان والراهبات، وكانت تلبس الملابس الملوكية الفاخرة، وتحت ملابسها من الداخل تلبس ملابس خشنة لا يراها أحد. وصلت كثيرا أن يحقق لها الله رغبتها، وحدث إن الله استجاب فماتت أمها الملكة وكانت تقية ورعة، بكى عليها الناس كثيرا. وبعدها بشهر مرض أبوها ومات هو أيضا. وبعد فترات الحزن أخذوا هذه الأميرة الصغيرة وأقاموها ملكة على البلاد، فجلست على عرش أبيها وألبسها الأب البطريرك تاج المملكة، وسر الشعب جدا لأنها صارت ملكة بينهم. فالذي حدث أنها بدأت تنفق أموالها على الفقراء والمساكين، وأخذت أملاكها الكثيرة فتبرعت بالبعض من أملاكها على المستشفيات، وتبرعت بجزء آخر من أملاكها على الأديرة وعمارتها، وتبرعت بجزء ثالث للفقراء والأرامل واليتامى والمساكين، وظلت تعيش في قصر المملكة بحياة النسك والزهد كما كانت تحياها من قبل. واستمر عليها الحال سنة من الزمان وهي تنفق كثيرا على الفقراء والمساكين، وتعمل كل ما تستطيعه من أعمال الخير، حتى تعلقت قلوب الجميع به. وبعد السنة قالت لنفسها: هو ذا أنت قد أخذت شهوتك من عمل الخير ومن أعمال الرحمة والشفقة على الناس، ولم يبقى إلا إتمام الشهوة القديمة في التفرغ لعبادة الله، لأنه أين قول الكتاب: من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه وينكر ذاته ويتبعني. وهكذا استعدت لتنفيذ خطتها، وشعرت أن حياتها في قصر المملكة وما تناله من احترام الناس وإعزازهم ومن عظمة الملك ورفاهيته أمور لا تتفق مع ما تطلبه لنفسها من نسك وزهد، وشعرت أن انشغالها بأمور المملكة يعطلها عن العبادة وعن التفرغ لمناجاة الله. وفي ليلة من الليالي تنكرت بملابس زرية ولبست ملابس زرية بسيطة، وخرجت متنكرة من القصر دون أن يحس بها أحد، في شكل غير شكلها الملوك. وظلت تضرب في البرية وهي لا تدري، ومرت عليها أيام طويلة حتى صادها الله إلى دير من الأديرة، فأرادت أن تدخل هذا الدير في صورة امرأة مخبولة العقل، لأن الإنسان الذي تظهر حكمته في الدير ويظهر عقله ونبوغه قد يحارب بهذه الحكمة وتصرفه عن التفرغ للعبادة. فطرقت باب الدير وفتحت لها إحدى الراهبات، فلما رأت الراهبة رجعت إلى الوراء في فزع، فجاءت راهبة أخرى وأرادت أن تكلمها فهربت يمينا وشمالا، فقالوا: نصنع خيرا مع هذه المسكينة وندخلها إلى الدير تخدم فيه. فأدخلوها إلى الدير كإنسانة بسيطة العقل، وتركوا لها دورة المياه لتنظفها وسرت بهذا الوضع. وكانت تسلك في الدير كإحدى المخبولات تخفي حكمتها في الداخل، فإذا نامت الراهبات استيقظت هي لخدمة الله وللصلاة والعبادة دون أن يحس بها أحد، وفضائلها مختفية وراء هذا الزي من الخبل المصطنع. وفي أحد الأيام كان واحد من الآباء القديسين في ديره، فصلى إلى الله أن يكشف له مراتب الرهبان والراهبات وأعظم هؤلاء في حياة البر والنفس. وبعد أن كشف له الله درجات الرهبان العليا في أديرة الرهبان، دله على هذا الدير ليكتشف فيه هذه القديسة الكبيرة. فدخل إلى الدير وقابلته الراهبات باحترام كبير طالبات بركته وصلواته، ما عدا هذه المخبولة التي هربت منه ونفرت منه عندما جاء ليسلم عليها، فاعتذرت إحدى الراهبات وقالت له: دعك منها يا أبانا القديس، فإنها مخبولة معتوه. فنظر إلى الراهبات وقال لهن: بل أنا المخبول المعتوه والمسكين، ما هذه إلا القديسة العظيمة الملكة أناسيموس التي تركت عرش الملك وزهدت فيه وزهدت في العظمة والسلطان والشكرة، وجاءت تترحب، وحتى في الدير زهدت في الزي العادي وعاشت كمخبولة تخدم الراهبات بعيدة عن كل مظهر محترم. فلما سمعت الراهبات هذا الأمر بكينا كثيرا ونحن وألقينا أنفسهن على الأرض تائبات إليها، وهن يقولن لها: اغفري لنا ما فعلناه بك من الاستهزاء. فلما علمت الملكة أناسيموس الراهبة بأن أمرها قد اكتشف، هربت من الدير أثناء الليل دون أن يحس بها أحد، وانطلقت بعيدا في البرية، وحاول الجميع أن يسير وراء أثرها فلم يكشف لهم شيء. أما قصة باقي قصة هذه القديسة فنعرف شيئا عنه من حديث رواه أحد الآباء الكهنة القديسين، فقال: كنت ذات يوم في الكنيسة فشممت رائحة بخور عجيبة جدا ولم يكن وقت صلاة، فقلت: لعل جمرة من النار وقعت في حق البخور فألهبته جميعه وفاح كل هذا البخور العصر. يقول: فدخلت الكنيسة فوجدت إنسانا مهيبا وقورا يصلي فيه، فألقيت نفسي عند قدميه وقلت له: بارك علي يا أبي. فباركني وقال لي: احضر لي بعضا من الخبز والخمر لاني اريد ان اصلي صلاة خميس العهد باكثر من 400,000 في البرية. فاحضرت له ما يريد وقلت له اين يوجد هؤلاء الاخوة ايها الاب؟ فقال لي ما حدث لك الى معرفة موضعه؟ وتركني ومضى وانا في ذهول كبير، لا اعرف كيف مشى. وبعد مضي عام في نفس الموعد حضر ايضا وصلى، واعطيته ايضا الخبز والخمر ليقيم الحجاج، وقلت له خذني معك يا ابي الى هؤلاء الاخوة. فقال لي لا حاجة لك ان تمضي اليه. فلما الححت عليه كثيرا ان يأخذني معه قال لي ليس الان، ولكن انتظرني في العام المقبل خارج الاسكندرية في نفس هذا الموعد. فظللت احصي الساعات والايام وانتظر ذلك الموعد حتى جاء العام، فاخذت معي الخبز والخمر وذهبت الى خارج الاسكندرية، وما هو الا قليل من الوقت وجاء ذلك الاب الوقور واخذني معه. وسار بي الى حيث وجدت في اعماق البرية كنيسة جميلة جدا وفيها كثير من الاخوة يعبدون الله، ولهم مظهر جميل من مظاهر القديسين. فقال لهم ذلك القس القديس باركوا على هذا الاب الذي كان يعطينا الخبز والخمر في كل عام لنقيم السرائر المقدسة. فباركوا علي جميعا وابصرت بينهم انسانا مليح الوجه كبير السن ليست له لحية، حتى حسبته احد الخصيان، وكان يسنده واحد عن يمين والاخر عن يسار من كبر سنه. فهمست في اذن هذا القسم عرفني يا ابي من هو هذا القسم الذي ليست له لحية وبينكم؟ فقال لي ليس هو كذلك، وانما هذه هي القديسة العظيمة أناسيموس الراهبة، وهي اكبر الموجودين هنا سنا واقدمية الرهبنة، وهي ترشد كثيرا من الرهبان وينتفعون بحكمتها وبحياتها المقدسة كأم لهم جميعا. يقول القس فأخذت بركة الجميع ثم ارجعني الى كنيستي في الاسكندرية وانا متعجب من اخبار هؤلاء السواح ومن خبر هذه الملكة العظيمة التي عاشت في حياة النسك والزهد حتى وصلت الى درجة السياحة. بركة هؤلاء جميعا تكون معنا ومع الكنيسة كلها اجمعين. سامعكم بعض سير القديسين كما تعودنا قبل المحاضرة الرئيسية، واليوم نريد ان نتكلم عن قديسة متوحدة عاشت في مغارة في الجبل وحدها تحت ارشاد اب روحي اسمها القديسة اناستاسيا. القديسة اناستاسيا في ايام الامبراطور
يوستينيانوس أو يوستينيان. كان أبوها أحد كبار رجال البلاط، وعاشت هي عيشة تتمتع فيها بالغنى وبالرفاهية وبالعظمة في قصر الإمبراطور. ولما كبرت رآها الإمبراطور فإذا هي غاية في الجمال وغاية في الذكاء، فأعجب بها وأراد أن يجعلها امرأته على الرغم من أنه كان متزوجا. كان متزوجا من الإمبراطورة فيودورا. إنها ولدت في مدينة القسطنطينية العاصمة، وكانت تعيش فيها مركز الإمبراطورية الرومانية الشرقية في ذلك الحين. فهربت من مطاردة الإمبراطور لها، وجدت أن العالم كله فان وأن العالم يبيد وشهوته معه. أرسل رسلا من الإمبراطورية يفتشوا عليها في كل موضع، وأمر حاكم الإسكندرية فأرسل رجالا من قبله يفتشون عنها، وكان يعرف عنها حياة النسك، فكان لابد أنه سيبحث عنها في الأديرة وهي مشهورة ومعروفة هناك. فوجدت القديسة أنستاسيا أن الحل الوحيد لها أن تهرب من الدير أيضا كما هربت من العالم مرة أخرى. وسارت على قدميها من الإسكندرية إلى برية سهيل، وأخذت بركة شهداء سهيل وشيوخها، وقابلت القديس الأنبا دانيال أب البرية، واعترفت له بكل شيء وأخبرته بأمره. نسيت أن أقول لكم أنها عندما خرجت من دير الراهبات تنكرت في زي رجل، لبست لبس الرجال وتنكرت في زي رجل، وقابلت الأنبا دانيال ولها مظهر الرجال وأخبرته بحالها وإنها امرأة وإنها هاربة من الإمبراطور الذي يريد أن يتزوجها وتريد أن تحيا للمسيح. وقبلها الأنبا دانيال إليه ولم يسكنها في الدير ولا في مغارة قريبة من الدير، إنما اختار لها مغارة بعيدة في الجبل على بعد 18 ميلا. 18 ميل يعني يمكن حوالي 30 كيلو أو أقل من 30 بشوية بسيطة. وعاشت في المغارة بمفردها تحيا حياة الوحدة والنسك والصمت والصلاة الدائمة دون أن يعرف أحد عنها شيئا، لا من أهل العالم ولا من الرهبان. وطبعا فتش الإمبراطور عنها في كل موضع، وفتش في أديرة الراهبات وأديرة الرهبان، ولم يحصل لها على أثر. في ذلك الوقت ايضا قبل ان تذهب الى المغارة كانت معروفة لدى البطريرك القديس ساويرس، وقد ارسل لها عدة رسالات موجودة في مجموعة رسائل القديس ساويرس يجيبها عن بعض اسئلة ويرشدها ارشادا روحيا، غير انها لما دخلت المغارة اعتكفت عن الكل. وكانت طريقة معيشتها في المغارة انها كل اسبوع يذهب اليها تلميذ الانبا دانيال ويقدم لها ما تحتاج اليه من الخبز والماء وينصرف دون ان يراها، يعني يجيب المية والخبز ويحطهم على باب المغارة وياخد بعضه ويمشي. ولم يكن تلميذ الانبا دانيال يعرف انها امرأة، يعرف ان ده راهب متوحد. معلمها الانبا دانيال ومرشدها الروحي لم يخبر به احدا على الاطلاق، ولا تلميذه الذي يخدمها ويحضر لها الاكل والماء. وكانت هي اذا احتاجت لشيء تأخذ شقفة، يعني قطعة من الخزف، يعني حتة فخار مرمية، وتكتب عليها الرسالة التي تريدها وتتركها على باب المغارة يأخذها التلميذ عندما يحضر الاكل والماء. لا يراها ولا تراه، ولا ترى الانبا دانيال نفسه الا عندما تذهب لتتناول في الدير كأنها شيخ من شيوخ الرهبان. مرت عليها 28 سنة في حياة الوحدة لا تخاف من الوحوش ولا من الحشرات، وتنتصر في حروب الشياطين، وقد قويت على هذه الحياة، وكانت بالنسبة لها احلى واجمل من المعيشة كامبراطورة في قصور الملوك. وفي ذات يوم من الايام بعد 28 سنة من وحدتها ذهب التلميذ اليها ليقدم الخبز والماء، فوجد شقفة كتبت عليها للقديس الانبا دانيال: تعال يا ابي الان واحضر الادوات معك. تعال يا ابي لمقابلتي الان واحضر الادوات معك. التلميذ اخذ قطعة الخزف واوصلها الى معلمه دون ان يقرأها، وحتى لو قرأها ما كان يعرف محتوياتها، معانيها يعني، ولا مغزاها. اما القديس الانبا دانيال فعندما قرأ هذه الرسالة بكى بكاء شديدا وقال لتلميذه: يا ابني الويل للبرية الداخلية، لان عمودا عظيما سيسقط فيها. واخذ معه الاكفان وذهب اليها. قال لابن: هلم بنا يا ابني الى ذلك الشيخ. واخذ الاكفان معه. ولما ذهب وجدها في حمى شديدة وقد دنت ساعة وفاتها، فقال لها طوباكي لأنك فضلت المجد السماوي على مجد الإمبراطورية والملك، فقالت له بل طوباك أنت يا أبي يا إبراهيم الجديد الذي أضفت المسيح مدة طويلة. وطلب منها القديس الأنبا دانيال أن تبارك ابنه وتلميذه، فقالت أشكرك يا رب الذي حفظتني في هذا الجسد طول هذه المدة، وأرجو أن تبارك هذا التلميذ وتذكر تعبه معي هذه السنوات كلها ومقدار الخطوات التي مشاها في البرية من أجل خدمتك طوال 28 سنة. وبعد أن باركت التلميذ قالت يا رب في يديك استودع روحي، ورقدت في الرب. وكان يوم إياحتها يوم 26 طوبة في الأسبوع الماضي، وفاحت رائحة بخور كثيرة في المغارة، وكانت قد طلبت من الأنبا دانيال أن يكفنها بثوبها كما هو لا يخلعه عنها. وكانت تلبس ثوبا من ليش، فقال أنبا دانيال لتلميذه يا ابني البس هذا الشيخ الكفن فوق ملابسه. وفيما هو يلبسها الأكفان عرف أنها امرأة، إذ رأى ثديها ناشفتين مثل ورق الشجر من كثرة النسك، فسكت التلميذ ولم يتكلم. ورجع في الطريق فأخبر معلمه بما رآه وأن هذه المتوحدة كانت امرأة، فأخبره الأنبا دانيال بقصته كلها وكتبت سيرتها وعرفت في الكنيسة. هذه القديسة العظيمة الأم أناستاسيا الراهبة المتوحدة الزاهدة التي ذهبت في المملكة وفي الحكم وفي الإمبراطورية أضافت إلى قصة الأميرين ماكسيموس ودوماديوس ابني الإمبراطور فالنتينوس مثالا آخر عن أن الرهبنة أفضل من الملك، لأن القديس ماكسيموس كان أميرا وكان يمكن أن يصير إمبراطورا، بل أيضا عرض عليه أن يكون بطريركا للقسطنطينية، ولكنه فضل الرهبنة في حياتها وزبدها وفقرها ونسكها على كل غنى الامبراطورية. ووجد ان التفرغ لله كرامة اعظم بكثير من كرامة الملك الارض. نطلب من الرب ان يمنحنا جميعا بركة القديسة العظيمة أنستاسيا ويحفظ حياتها عطرا زكيا يفوح في الكنيسة المقدسة من أقاصيها إلى أقاصيها.